الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، أنا سعيد بزيارة إخواني في هذا المسجد المبارك وفي هذه المدينة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهلها فيستقيموا على شرع الله ويتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لذلك وأعاننا عليه، فما من عمل صالح يقوم به العبد إلا بعون من الله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقويك على الطاعة، وهو الذي يطرد عنك الكسل ويمدك بقوة من عنده فتعمل الطاعات. أرأيتم صلاتكم هذه ثم اجتماعكم بعد صلاتكم ثم إنصاتكم، من الذي أعانكم على ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فله الفضل وله المنة وله الشكر وله الحمد، تعالى وتقدس. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أنه أمرنا بالأوامر وهيأ لنا أسبابها وقطع عنا ما يعيقنا عنها، فأوصلنا إلى ما أمرنا به وأعاننا على فعله مستعينين به، ثم ثبتنا على ذلك. والفضل في ذلك كله له وحده لا شريك له، ثم يأجرنا على ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إنه الله سبحانه وتعالى الشكور الذي يشكر لعباده أعمالهم، وأعمالهم لا تعود بالنفع إلا عليهم. أما رب العزة فإنه القائل كما في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. وهو القائل: يا عبادي، لو أن يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعبد إن أحسن أحسن لنفسه، العبد إن صلح فصلاحه لنفسه، إن اهتدى فلنفسه، إن جاهد فلنفسه، إن شكر فلنفسه، إن أطاع فلنفسه، والله سبحانه وتعالى يضاعف له الأعمال والأجر والمثوبة، إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا نحصي ثناء عليه، هو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه. وبعد، فإن خطبة هذا اليوم كانت في مدينة تعز حول حديث: احرص على ما ينفعك. فظهر لي أن أتمم الموضوع معكم في هذه الجلسة الطيبة المباركة بين المغرب والعشاء من هذه الليلة. فذكرنا هناك ما ينتفع به العبد، ولنذكر هنا ما يقابله وهو ما يتضرر به العبد. فإن هذه الدنيا إما أن تتحصل فيها على منافع تنفعك في دنياك أو أخراك، أو في دنياك وأخراك، وإما أن يقع عليك ضرر في هذه الحياة، إما أن يقتصر هذا الضرر على ضرر في الدنيا وهو أهون، وإما أن يكون ضرره في الآخرة وهو أشد، وإما أن يكون الضرر مجتمعا في الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وإن أعظم ما يتضرر به العبد، وإنما نذكر ذلك ليجتنب أحدنا ما يضر به في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. الناس سائرون إلى الله في هذه الحياة، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو، الناس كلهم يغدون وسائرون إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا سرت إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي لك أن تعرف ما تنتفع به فتقبل عليه، وأن تعرف ما تتضرر به، أن تعرف ما تنتفع به فتقبل عليه، وأن تعرف ما تتضرر به فتجتنبه وتتركه. وإن أعظم ما يضر في السير إلى الله سبحانه وتعالى هو الشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. الشرك أضر شيء على العبد في هذه الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من المشرك، لا يقبل من المشرك صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه عبادة ولا يرضى عنه، بل يظل رب العالمين سبحانه وتعالى ساخطا على المشركين حتى ينتهوا عما هم فيه. الشرك يفقدك كل خير في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كسراب، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. إنه الشرك الذي يحبط الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الشرك هو أعظم ضرر وأعظم خطر على حياة العبد، لأنه يلقى الله سبحانه وتعالى ولا حجة له، يلقى الله سبحانه وتعالى وليس له طريق إلا طريق جهنم عياذا بالله رب العالمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا أعظم ما يجب على المسلمين أن يحذروه، وأعظم ما يجب على العبد أن يجتنبه، الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. وكيف تجتنب ذلك؟ بمعرفة توحيد الله سبحانه وتعالى وبمعرفة الشرك. تعرف التوحيد لتعمل به، وتعرف الشرك لتبتعد عنه. وابتعد عن الشرك كبيره وصغيره، فكله ضرر عليك يا عبد الله. الأمر الثاني الذي يتضرر به العبد في هذه الحياة بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى: البدع والمحدثات في الدين، والأهواء التي تهوي بأصحابها في الضلالة. هذا ضرر ليس بالسهل، وهو أضر على العبد من المعاصي التي لا تصل إلى الشرك. فالضرر الثالث أو المضر الثالث هو المعاصي، والثاني البدع. والبدع أحب إلى إبليس من المعاصي وإن كبرت. أتدرون لماذا؟ لأن صاحب البدعة والهوى يفعل البدعة ويرتكبها ويقع فيها وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وهو يظن أنها الطريق الصواب وأنه الحق الذي يقرب إلى رب الأرباب، وهو يظن أنه الحق الذي لا حق غيره. فلذلك كانت البدع أخطر على العبد من المعاصي. صاحب المعصية إن وقع فيها فإنك ترجوه، ربما بموعظة يهتدي ويترك، بنصيحة بنصيحة أخوية يعود، ربما يقف يحاسب نفسه ويتذكر فيرجع، وربما وقعت عليه مصيبة من موت حبيب له أو قريب له فيرجع، ربما رجع بسبب صديق صالح فإذا صاحب المعاصي قريب الرجوع، لأنه حين يفعل المعصية في قرارة نفسه أن هذا الشيء الذي يفعله خطأ وأنه يحتاج أن يستغفر الله منه، فإذا ذكرته بالله قال صحيح كلامك صحيح، لكن الشيطان. فلهذا إذا عاد واستغفر فإنه يرجع إلى الطريق الصحيح ويترك المعاصي. أما صاحب البدعة والهوى فإنه يجادل على بدعته بلسانه، وربما جالد عليها بسيفه وسنانه، لأنه يراها حقا ويرى من ينصحه أنه يلبس عليه. ولهذا جاء في الحديث إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، أي لا يكاد يوفق للتوبة لهذا المعنى الذي أسلفناه. ولهذا اشتد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات والبدع والضلالات، فكان يقول في خطبته وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، يظن أنه يتقرب به إلى الله وهو يضره، مردود عليه، لأن الله لا يقبل البدع والمحدثات، إنما يقبل ما شرعه في كتابه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أمر من الأمور العظيمة التي يجب على العبد أن يحذرها. بعد الشرك بالله احذر البدع، احذر الضلالات، احذر الأهواء، احذر الحزبيات، احذر الانحراف العقدي، احذر هذه الأمور، فإنها تسلك بك بعيدا عن مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، تسلك بك بعيدا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى يضل عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فعليك يا عبد الله أن تحذر أشد الحذر من هذا الأمر من البدع والضلالات، وأن تستقيم على الأمر الأول. ثبت عن عبد الله بن مسعود في الزهد للإمام أحمد وغيره أنه قال عليكم بالسمت الأول، السمت الأول. وجاء عنه وعن أبي بن كعب وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد أي قليل من العمل في سنة واتباع خير من كثير من العمل في ضلال وابتداع. البدع تحمل بها وزرك ووزر من أضللته من بعدك، تحمل بها وزرك ووزر من أضللته من بعدك. ولهذا حين يحذر أهل العلم وأهل السنة من البدع والضلالات والانحرافات فإنهم يقدمون أعظم نفع لمن ابتدع في دين الله وهم لا يشعرون. أنت تقدم لهذا المبتدع أو الضال أو المنحرف تقدم له أعظم نفع، كان حقه عليك، كان حقك عليه أن يأتي وأن يشكرك. لماذا؟ لأنك حين تحذر من بدعته وهواه تنهى الناس عن أن يتبعوه فيحمل وزرهم. قال يوسف بن أسباط رحمه الله: أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أي الذين يحذر منهم من المبتدعة من مرجئة وقدرية وشيعة وغير ذلك، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يتبعوهم فيحملوا أوزارهم يوم القيامة. إذن هذا المضر الثاني، البدع. والمضر الثالث، المعاصي، فإنها ضرر على العبد حتى ولو كانت صغيرة، فكيف بالكبيرة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا واديا فتفرقوا، فأتى كل واحد منهم بعود فجمعوا ما أنضجوا عليه طعامهم. محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في واد، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، العود الواحد لا يشعل قدرا ولا ينضج طعاما ولا ينتفع منه كبير نفع، لكن لما اجتمعت هذه المحقرات التي هي في نظر الناس حقيرة وصغيرة من أمور المعاصي، لما اجتمعت جمعوا ما أوقدوا عليه طعامهم وأنضجوا طعامهم عليه. هذا مثل محقرات الذنوب، كيف بما فوق ذلك؟ المعاصي التي تكون صارفة للعبد عن طاعة الله، تضر به في استقامته، تبعده عن الخير وأهل الخير، عن الصلاح وأهل الصلاح. ومن هذه المعاصي التي يجب على المسلم أن يحذر ضررها معصية النساء أو فتنة النساء، وما يترتب على ذلك من أمور تضر بالعبد. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والمقصود أن الافتتان بالنساء ضرره عظيم على العبد، فإنه ربما سلخه من الاستقامة، وربما انسلخ عياذا بالله رب العالمين من الدين بسبب النساء والفتنة فيها. وانظروا رعاكم الله واسمعوا إلى من يصلكم أخبارهم ممن ذهبوا إلى بلاد الغرب وممن فتنوا بالفاتنات في بلاد الغرب، كيف رجعوا حربا على الإسلام وأهله بسبب افتتانهم بالنساء. النساء فتنة، والمقصود بذلك التعرض للافتتان بهن من النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ومن كذلك أيضا ما يتبع ذلك من أمور. وهذا شائع منتشر في الناس إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. تجد العبد إذا تعلق بالنساء وعشق امرأة أو هويها أو أغرم بها تجده كالمجنون، كالمخبول، لا ينظر إلى شيء من الدنيا إلا إلى هذه المرأة التي فتنته. إي والله، يترك زوجته التي أحلها الله عز وجل له، يترك القيام على أولاده، يضر بمعاشه، يضر بعمله، يضر بأخلاقه، تسوء معاملته مع أهله وأقاربه ومع أولاده وزوجته، يصير مطموس القلب إلا من هذه المرأة التي فتنته، من هذه المرأة التي فتنته، ويصير كأنه مجنون. حتى ذكروا في أشعار المجانين مجنون ليلى، وهكذا المجانين الذين جنوا بالنساء بالعشق المحرم والغرام الذي يحاسبون عليه، حتى قال قائلهم في هذا الصدد، قال: فلا أدري بسبع رمينا الجمر أم بثمانية، يعني يكون في الحج ولا يدري، حين يرى هؤلاء النساء ما يدري هل رمى سبع جمرات أو ثمان. وهكذا أيضا مجنون ليلى يقول، قال: أثنتين صليت الضحى أم ثمانية. أول البيت ما هو؟ ما أول البيت؟ قال: نسيت الشطر الأول منه، يعني يقول: أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها، أثنتين صليت الضحى أم ثمانية. يعني الناس يغلطون ثنتين ثلاث، ثنتين واحدة أو ثنتين، ثنتين أو ثلاث، هذا ما يدري صلى الضحى ثنتين أم صلى ثمانيا. أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها، أثنتين صليت الضحى أم ثمانية. هل بعد هذا من جنون؟ يبقى يعني ليس له شأن إلا ما فتن به. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، هذا من فتن المعاصي. ومن الافتتان بالمعاصي كذلك أيضا تتبع خطوات الشيطان في كل ضلالة وفي كل انحراف. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن هذا هو المضر الثالث، المعاصي، وبابها واسع بين مستقل ومستكثر. ورب معصية تبعدك وتضرك بما لا تحتسب وبما لا تظن. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به أبعد ما بين المشرق والمغرب. المضر الرابع مما يتضرر به العبد الافتتان بالأولاد أو بالبنين، بالأولاد أو بالأموال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ابنك ومالك قد يكون ضررا عليك، فلذلك يلزمك الحذر من أن تتضرر بذلك. ابنك، زوجتك، مالك، هؤلاء الذين أحل الله عز وجل لك هذا المتاع، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا قد يكون فتنة عليك. متى يكون فتنة عليك؟ إذا أضر بطاعتك لله سبحانه وتعالى. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. مقصود كيف يكون عدوا لك؟ حين يصرفك عن طاعة الله، حين تسعى في الحرام لتطعم أولادك. ما لك يا فلان؟ قال عندي أولاد، عندي أولاد. فتسعى في الحرام، تسرق أو ترتشي أو تأخذ الأمور ظلما، تأخذ الأراضي بغير حق، تأخذ كذلك أيضا أشياء بغير حق. ما لك؟ قال عندي أولاد، عندي أولاد. إذن أولادك هنا صاروا عدوا لك، زوجتك تصير عدوة لك، تصير عدوا لك إذا كانت متسببة في أنك تعصي الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا إذا ألهاك مالك أو ولدك عن الطاعات، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذا خسرت وتضررت إذا ألهاك مالك أو ولدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا التهيت بالمال والتهيت بالولد والتهيت بالزوجة عن صلاة الجماعة أو عن الصلاة أو عن الطاعة فاعلم أن هذا من عداوة هذه الأشياء لك. إذن المال والولد والزوجة. ومما يكون ضررا عليك الصديق، إذا كان صديقا سيئا فإنه يدخل عليك من الضرر ما لا يعلمه إلا الله. ولا يخفى عليكم حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هذا الجليس الصالح، الجليس الصالح جليس خير ونفع، إما أن يحذيك يعني يعطيك من دون شيء. وهذا من كانت صداقته معك في الله عز وجل أقوى فإنه يعطيك من دون مقابل تستفيد منه، كالمعلم الذي يعلمك والمربي الذي يربيك. وهكذا أيضا الذي له بعد فضل الله عز وجل فضلا عليك يكون رفيقا صالحا لك يحذيك يعطيك. وإما أن تبتع منه أن يحصل تبادل بينك وبينه، وهذا كمثل شخص من أصدقائك تنفعه وينفعك في أبواب الخير، تستمع له ويستمع لك في أبواب الخير والقرآن والعلم. وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أن تجد منه ريحا طيبة، أن ينصحك إذا راك على خطأ، أن يذكرك إذا غفلت، أن يعلمك إذا جهلت. هذا من بركة الجليس الصالح لك. والجليس السوء إما أن يحرق ثيابك، هذا الأذى الأشد، أن يحرق ثيابك ربما أوصل ذلك إلى جسدك. وإما أن تجد منه ريحا منتنة. الذي يحرق ثيابك من جلساء السوء هو الذي قد سحبك إلى أين؟ إلى معصية الله وأضر بك. هذا الضرر أو ما هو ضرر؟ ضرر، أضر بك، سحبك من مجالس الخير إلى مجالس السوء أضر بك. وإما أن تجد منه ريحا منتنة، وهذا معناه أنه ربما شوه سمعتك أنك تجلس معه وهو رجل غير صالح، إما صديق فاسد أو من أهل الأهواء أو غير ذلك. ولهذا قال مصعب بن سعد كما ثبت عنه: لا تجالس مفتونا. مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: لا تجالس مفتونا، فإنك لن تعدم منه إحدى ثنتين. المفتون إذا جالسته سواء كان مفتونا بشهوة أم كان مفتونا بشبهة فإنه لن يخطئك إحدى ثنتين، واحدة من الثنتين أو الثنتين جميعا. ما هما؟ قال: إما أن يفتنك أي يضلك، إما أن يفتنك أي يضلك ويجرفك معه إلى هواه وضلاله، إما في باب الشهوات والمعاصي تصير بعد ذلك ضائعا مثله، تصير بعد ذلك مدمنا على أمور تغضب الله من النظر إلى ما حرم الله، مدمنا على الخمور أو مدمنا على الحبوب أو مدمنا على المخدرات أو مدمنا على النظر إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى أو ما هو أبعد من ذلك. يفتنك في باب الشهوات أو يفتنك في باب الشبهات يجعلك ضالا منحرفا مثله. وإما أن يؤذيك قبل أن يفارقك حتى ولو قدر أنه فارقك ولم يفتنك فإن أذيته وضرره لازمة لك. كيف ذلك؟ أنه يضر بك. يقول الناس: هذا كان جليسا لفلان، احذروه. تقول لهم: يا ناس، أنا قد تركت ذلك الشخص. قالوا: ربما بقيت فيك رواسب من مجالسته، من أخلاقه، من سلوكه، من بدعته، من ضلاله، من جرأته، من فجوره. إذن آذاك قبل أن يفارقك، ومن تاب تاب الله عليه، لكن أذيته ستصل إليك وضرره سيصل إليك. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا ضرر الأصدقاء سواء كان في جانب الرجال أم كان في جانب النساء. انظروا إلى النساء اللواتي حصل منهن الكثير من الانحرافات والبعد عن رب الأرض والسماوات. تجدها قد تركت الصلاة، تركت الحجاب، تركت الاستقامة، تركت الحشمة، نبذتها وراء ظهرها وأقبلت على السفور وأقبلت على ما يغضب الله سبحانه وتعالى. تظن أن هذا هو باب التطور وأن هذا هو باب الرقي والتقدم، ولكنه نعم إنه تقدم لكن ليس إلى الأمام وإنما إلى الخلف، تقدم إلى الخلف إلى الوراء. نظروا إلى أعداء الإسلام فلم يستفيدوا منهم في علومهم ولا في صناعاتهم ولا في دنياهم، تركوا ما هو نافع عند أعداء الإسلام مما ينفع في متاع الدنيا من الصناعات والتجارات وغير ذلك، وأخذوا عنهم أردى ما عندهم. أخذوا عنهم السفول، أخذوا عنهم السفور، أخذوا عنهم الضياع، أخذوا عنهم الفتنة، أخذوا عنهم التعري، أخذوا عنهم الاختلاط، أخذوا عنهم الجرائم والفحش إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يظنون أن أولئك إنما تقدموا بذلك وما علموا أنهم يضحكون على المسلمين، ومن المسلمين سماعون لهم ومطبلون لهم، وهكذا أيضا يظنون أن هذا هو باب السعادة في الدنيا. يظنون أن بلاد العرب والإسلام ستصير قطعة من أوروبا إن المرأة رمت بالحجاب، وإن المرأة اختلطت بالرجال، وإن المرأة خرجت في الأسواق تخاطب هذا وتغازل هذا وتراسل هذا وتلتقي مع هذا وتخرج مع هذا وتفتن هذا وتفتتن بهذا، ظنوا أنها بذلك أنهم بذلك سيصيرون في رقي الدول المتقدمة، فتركوا ما هو نافع عند أعدائهم وأقبلوا على ما هو ضار عند أعدائهم فتلقفوه وأخذوه بكل الوسائل. هذا ضرر عظيم، هذا ضرر عظيم مما يضر، والسبب في ذلك أصدقاء السوء. واعلموا رحمكم الله أن الصداقة لا تقتصر على الصديق الذي هو من جنسك، المرأة مع المرأة أو الرجل مع الرجل، هناك ما هو في معنى الصداقة وهو أضر على المسلم وأضر على العبد وأضر على الاستقامة، وذلك فيما خفي أمره واشتد ضرره، خفي أمره واشتد ضرره. ومن أمثلة هذا ما كان من أبواب الجوالات، ما كان من أبواب القنوات والشاشات، هذا في مقام الصديق وأزيد. ما كان من باب القراءة في الكتب أو القراءة في المواقع أو غير ذلك، ربما وصلك الضرر وليس عندك من بني جنسك من تجالسه، قد تكون مداوما على صلاة الجماعة داخلا خارجا، وقد تكون ممن يحافظ على الخير وأبواب الخير، لكن معك من تتضرر بمجالسته ومن تفتتن به أشد الفتنة، أشد الفتنة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. تأملوا هذه الآية إخواني في الله، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، يختبركم بشيء من الصيد، أي وأنتم محرمون، والمحرم لا يجوز له أن يصيد ولا أن يعين على صيد ولا أن يأكل من صيد صيد لأجله، محرم إلا ما كان من صيد البحر. فالله سبحانه وتعالى اختبرهم ليعلم من يخافه بالغيب، فكانوا إذا كانوا محرمين قرب الصيد منهم، يسيرون في الفيافي والقفار فيقرب منهم الصيد من الغزلان والأرانب والحمر الوحشية، يكون قريبا منهم، تناله أيديكم أي يمكن أن تمسكوا به بأيديكم لقرب الصيد منكم، ورماحكم لو رميت رمحك أصبت هذا الصيد، لكن الله عز وجل يختبرك، وضع هذا الصيد أمامك ليختبر الله عز وجل من يخافه بالغيب. فمن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى في هذا الصيد فيقول أنا محرم فيترك الصيد وإن كان يمشي بجواره، ومن الذي يضحك عليه الشيطان ويزين له سوء عمله كما زين لأصحاب القرية من بني إسرائيل حين كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، القصة مثل هذا في هذا الزمن، مثل هذه الأدوات التي انتشرت عند كل الناس. ما بقي أحد إلا وأمكنه أن يصل إلى هذه الهواتف التي تسمى بالهواتف الذكية. وانظر على مدح لهذه الهواتف حتى يقبل الناس عليها. نعم ذكية، لكن لا يكفي الذكاء، لا بد من ذكاء حتى يجمل الذكاء، وإلا فإن الذكاء يصير وبالا على صاحبه. فماذا؟ هذه الهواتف تكون أقرب إليك من صديقك. قل لي بالله عليك، صديقك يدخل بيتك الذي فيه أبوك وأمك، صديقك يدخل غرفتك الخاصة، صديقك ينام بجوارك، صديقك يكون معك في كل الأماكن التي تذهب إليها، صديقك يكون معك عند أكلك وشربك وقيامك وذهابك ورجوعك. الجواب لا، ربما تلقى الصديق في اليوم بضع دقائق أو قل ساعة أو بضع ساعات. أما هذا الهاتف فإنه يلازمك ملازمة الثوب لك، تضعه في مخبأك وإذا به من أشد الملازمين لك، من أشد الملازمين. يبتليك الله عز وجل به ليعلم الله من يخافه بالغيب. أتنظر فيه إلى ما يغضب الله فتكون قد فشلت في الاختبار، أم تنظر إلى ما يبيح الله وما أحل الله عز وجل لك من تواصل مع صاحب أو مع قريب أو من استعماله في الخير، استعماله في الدعوة إلى الله، استعماله في التواصل مع من تحب التواصل بهم. هذا مثله، مثله مثل الصيد وأشد. فإخواني في الله، هذا مما يلطف ضرره، ضرره لطيف دقيق، قد تفتتن به. وإذا بالشخص عنده أفكار، من أين أتى بها؟ من الجوال. عنده فساد، من أين صار إليه؟ من الهاتف. المرأة عندها أمور، من أين دخلت عليها؟ من الهاتف. العالم كما يقال بين يديك، والنت موجود، وزادت الفرجي هذه، وزادت كذلك أيضا التيسيرات في هذا الباب. هذه نعمة في حق من انتفع بها في طاعة الله، وتصير نقمة على من سلطها في معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. سماها خطوات لأن الشيطان لا يأتيك للمعصية دفعة واحدة، إنما يبدأ بأسبابها شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى أبعد ما يمكن أن يوصلك إليه، إلى أبعد ما يمكن أن يوصلك إليه. فانظر إلى من عنده مثلا علاقات محرمة مع بعض النساء، من أين جاءت؟ ما جاءت دفعة واحدة. انظر إلى فاحشة الزنا عياذا بالله، إلى فاحشة اللواط عياذا بالله، من أين جاءت هذه؟ ما تأتي دفعة واحدة أبدا، إنما بخطوات. لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. عود نفسك يا عبد الله على أن تقطع خطوات الشيطان من أولها لتستريح. ليس أحد منا معصوم، المعصوم من عصم الله. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، كذا يقول رب العزة في الحديث القدسي. فكل بني آدم خطاء، يقع في الخطأ، يقع في، نعم ليس بمعصوم، لكن إذا وقعت في الخطوة الأولى من خطوات إبليس فارجع، ارجع وأنت قريب. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، أين اللقاء؟ من أول نظرة. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فإذا يبدأ الإنسان بشيء يسير، هذا الشيء اليسير الذي بدأ به لو رجع عنه ما وصل إلى ذلك البعيد. لكن إذا استدرجه الشيطان بدأ بالخطوة الأولى، وإذا به مهد له للثانية، ثالثة، الرابعة، حين تكون 10 خطوات، كيف ترجع إلى الخطوة الأولى؟ قد صارت بينك وبينها 9 خطوات. فإذا كلما زين لك الشيطان وسيلة من وسائل المعصية فارجع عنها من قريب، لتكون وليا للرحمن ولا تكون وليا للشيطان. إخواني في الله، هذا مما يلطف الضرر ويدق الضرر به. ولهذا تأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الحمو الموت، إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الحمو قريب الزوج، أخوه، ابن عمه، خاله، عمه، ممن لا يحل له أن ينظر إلى زوجة أخيه، إلى زوجة كذلك ولد أخيه، إلى زوجة نعم ابن عمه. أفرأيت الحمو؟ يعني الحمو يدخل على امرأة يعني قريبه. قال: الحمو الموت. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن الفتنة به أضر. إذا دخل وخرج ما أحد يقول له: لماذا دخلت؟ هي بيته، بيت جده، بيت أبيه، نعم، فلا أحد يتهم، ولا أحد كذلك أيضا يذهب باله إلى شيء. فإذا اختلى الرجل بقريبة أو بزوجة قريبه، الشيطان ربما سول لهم ما يصعب بعد ذلك الرجوع عنه. أما الغريب إذا دخل البيت قالوا: ها، ما له دخل بيت فلان؟ ولذلك لا يدخل بيتا إلا في خفاء إذا أغواه الشيطان. أما القريب فإن الحمو الموت. المقصود إخواني في الله أن الإنسان يحذر من كل ما يضر به في هذه الحياة، من كل ما يضر به. تحذر من الشرك، تحذر من البدع والضلالات، تحذر من المعاصي كبيرها وصغيرها، تحذر من الفتن، فتنة النساء، فتنة الولد، فتنة الزوجة، فتنة المال. وفتنة المال يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. نختم بهذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما معنى هذا الحديث؟ معناه لو أن لأحدنا زريبة من غنم ودخل عليها ذئبان جائعان في غاية الجوع، كيف يكون إفسادهم في هذه الزريبة؟ قالوا: الذئب من طبيعته أنه لا يكتفي بصيد واحد إذا وجد أكثر من صيد، وإنما يبطش بهذا ويفتك بهذا ويقتل هذه ويجرح هذه ويضر بهذه، فيفسد الزريبة كلها. في الأخير ربما أخذ له واحدة من 10 أو 20 التي أفسدها وذهب. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: حرص المرء على الشرف، حرص المرء على المال يفسد عليه دينه كما يفسد الذئبان تلك الزريبة. كما يفسد الذئبان تلك الزريبة. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. فاحذر يا أيها المسلم كل ما يضر في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. فإخواني في الله علينا أن نحرص على ما ينفعنا ونجتنب كل ما يضرنا، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أعمالنا وأن نقدم أخرانا على دنيانا. فقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري عند أحمد وحسنه محقق المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب دنياه، تأمل، من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. من أحب دنياه أضر بآخرته، يعني لا بد أن تضر بأحد الأمرين، إما أن تضر بدنياك ينقص ربحك، وهكذا أيضا يأتي الشيطان إلى بعض الناس يقول له: أنت إذا ذهبت المسجد في صلاة الجماعة تغرق جوالك لمدة ربع ساعة نصف ساعة، لو جاءك في ذلك الوقت زبون أو اثنين أو ثلاثة ستكسب، ربما كسبت 5,000 10,000. هذا يقول الشيطان زين، فيقول العبد: أنا أقدم آخرتي على دنياي، فمن أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى يجعل للعبد بركة عظيمة إن هو أقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. من ترك شيئا لله أبدله الله ما هو خير له منه. أعرف بعض الناس عنده مطعم، عنده مطعم، وهذا المطعم مغدى، يعني ما في صبوح، غداء، ويقفل مطعمه في عز الزحمة كما يقولون، وقت الظهر، وقت الظهر، نعم، يغلق أبواب المطعم. تخيل أنت ماذا يقول الناس عنه اليوم؟ مجنون هذا، الناس ينتظرونها أو نعم وهو يغلق المطعم، هذا مجنون، هذا من أين سيربح؟ وهو يأتي إلى إذا سمع الأذان الله أكبر الله أكبر أغلق مطعمه على من هم داخل يأكلون. يعني ما هو معنى يقول لهم قوموا اخرجوا؟ الذي قد دخل دخل أغلق المطعم، قال لهم بعد الصلاة. طيب فيهم المخزن، فيهم المولع، فيهم الذي يريد، يعني ما عنده وقت، فيهم كذا، انتظر معنا صلاة، تعال صلي معنا، تعال صلي معنا. يغلق المطعم ويبقي داخل المطعم اثنين الذين يعني على ينظرون يراقبون المطعم، وبقية العمال فوق 10 إلى المسجد يصلون. ماذا يقول الناس عنه؟ قالوا: هذا ما سيطلب الله كما يقول الناس. كيف ستطلب الله وأنت تقفل وقت الذروة؟ فماذا؟ فيرجع من الصلاة والناس منتظرون. هذا الجائع، بل صار ذلك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هذا الذي منتظر: بدل ما أجلس انتظر، والرجل قد ذهب إلى يصلي للمسجد، خلينا أذهب وصلي معه. فيذهب ويصلي معه ويرجع مع صاحب المطعم، فتحوا المطعم ودخل وأكل. إذن فيه بركة على ماذا؟ على نفسه وماله وإخوانه المسلمين، حين قدم آخرته على دنيا، حين قدم آخرته على دنيا، وكان المطعم مشهورا ويحبه الناس، وازدادت محبتهم لذلك الشخص، وأنه عنده أمانة وعنده خوف من الله سبحانه وتعالى، فأقبل الله عز وجل بالناس عليه ورزقه سبحانه وتعالى الرزق الذي لا يحتسبه. من أين؟ لأنه آثر ما عند الله. من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. ومن ترك شيئا لله أبدله الله ما هو خير له منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والمعذرة على الإطالة، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.